قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رجل من قومه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لأنس: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. قال: فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة، وفيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن مالك ابن صعصعة رجل من قومه، من قوم أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت، عند الكعبة المشرفة، بين النائم واليقظان، أي لست نائم نوما عميقا ولا مستيقظ، بين بيت، إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية مسلم: إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالرجلين حمزة وجعفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بينهما، كانوا ثلاثة، حمزة وجعفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بينهما، بين حمزة وجعفر. قال: أحد بين الثلاثة، يعني خذ بين الثلاثة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام النائم بين هذين. قال: فأتيت بطست من ذهب. الطست إناء تغسل فيه الملابس ونحو ذلك. أتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، لذلك الطست ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. الملك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال قتادة: قلت لأنس رضي الله عنه: ما يعني؟ يعني ماذا يريد بقوله إلى كذا وكذا؟ قال: إلى أسفل بطني. شق الملك عليه السلام صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل البطن. قال: فاستخرج قلبي. الملك عليه السلام استخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم أعيد القلب مكانه، ثم حشي أي ملئ إيمانا وحكمة. فهذا تفسير قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل قلبه بماء زمزم، وملئ إيمانا وحكمة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، يا حي يا قيوم. ومن سورة والتين، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يرويه يقول: من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يسمى الأعرابي هذا، ما يعرف منه وما تعرف عدالته، فالحديث في سنده ضعف لجهالة هذا الأعرابي. ولا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين جل جلاله، ولكن سند الحديث فيه ضعف. ومن سورة اقرأ باسم ربك، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سندعو الزبانية. الله عز وجل قال: سندعو الزبانية. قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا عليهم السلام. هذا حديث حسن غريب صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن جرير رحمهم الله تعالى. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى: سندعو الزبانية، الله عز وجل قال: سندعو الزبانية، أي الملائكة الموكلون بتعذيب الكفار. قال: قال أبو جهل قاتله الله: لئن رأيت محمدا يصلي صلى الله عليه وسلم لأطأن على عنقه. أعوذ بالله. أبو جهل قال: إن رأيت محمدا يصلي أضع قدمي على عنقه. قاتل الله الكفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل، لو وضع قدمه على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخذته الملائكة عيانا، لأخذته الزبانية، ملائكة العذاب أخذوه وعذبوه والناس ينظرون. ولكنه لم يفعل ولم يقدر أن يفعل، والله تعالى عصم الرسول صلى الله عليه وسلم من أعدائه. والله يعصمك من الناس صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله تبارك وتعالى: فليدع نادية سندع الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. هذا حديث حسن غريب صحيح، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والنسائي وابن جرير رحمهم الله تعالى: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، فجاء أبو جهل قاتله الله فقال: ألم أنهك عن هذا؟ أي ما منعتك؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ يكرر أبو جهل هذه المقالة. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، أي زجره، النبي صلى الله عليه وسلم زجر أبا جهل. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، أي ليس في مكة نادي مجتمع أكثر من نادي. أنا عندي نادي كبير، جماعة كثيرون، يفتخر أبو جهل. فأنزل الله تبارك وتعالى: فليدع ناديه، فليدع جماعته أهل ناديه، سندع الزبانية، سندع الملائكة، ملائكة العذاب تأخذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا ناديه، لو دعا أبو جهل ناديه وأهل مجتمعه، لأخذته زبانية الله، أي لأخذته ملائكة العذاب وعذبته بأمر الله تبارك وتعالى. الزبانية أي ملائكته الغلاظ الشداد، الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد، وهم خزنة جهنم الذين وكلهم الله بجهنم أجارنا الله منها. الزبانية أي الملائكة الغلاظ الشداد عليهم السلام، وهم خزنة جهنم، سموا بذلك، سموا زبانية لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة، مأخوذ من الزبن وهو الدفع. ومن سورة ليلة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية رضي الله عنه، فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نهرا في الجنة. ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يملكها بعدك بنو أمية يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاسم: فعددناها فإذا هي 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة، وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، فسنده ضعيف، فيه يوسف بن سعد مجهول أي لا تعرف عدالته، فهذا الحديث ضعيف. يوسف ابن سعد رحمه الله قال: قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية رضي الله عنه، حدثت فتن بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فبعدما قتل علي رضي الله تعالى عنه الحسن ابن علي تنازل عن الخلافة منعا لسفك الدماء والفتن، تنازل عن الخلافة فصار معاوية هو الوالي، وانتهت المشكلة 40 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر قال: إن ابني هذا سيد وسى يؤلف الله به بين فئتين عظيمتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتنازل عن الخلافة وانطفأت الفتنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال هذا الرجل: سودت وجوه المؤمنين، يعني لماذا تنازلت عن الخلاف؟ أو قال: يا مسود وجوه المؤمنين. هذا الرجل قال هذه الكلمة للحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال الحسن ابن علي رضي الله عنه: لا تؤنبني. قال الشارح رحمه الله: وهو المبالغة في التوبيخ والتعنيف، التأنيب المبالغة في التوبيخ والتعنيف، أي لا توبخني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نهرا في الجنة، اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه وليلة القدر، وأعنا ووفقنا وارزقنا القوة والنشاط لطاعتك يا رب العالمين. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن العظيم في ليلة القدر، أي ليلة لها شأن عظيم، القدر الشأن، ليلة مفضلة لها شأن عظيم. ثم بين شأنها العظيم فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تفخيم لشأنها وتعظيم لشأنها، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذه نعمة من الله عز وجل، فمن بلغه الله ليلة القدر وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وتقرب إلى الله كأنما عبد الله ألف شهر، يعني 83 سنة وأربعة أشهر. هذه عطية من الله. اللهم بلغنا ووفقنا وارزقنا النشاط والعافية والصحة، ووفقنا لطاعتك والمسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. وأما ما قال يملكها بعدك بنو أمية، أي ألف شهر يا محمد، قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. هذا الكلام فيه نظر، لأن الحديث، لأن السند فيه يوسف بن سعد رجل مجهول، فهذا لا يصح، هذا الكلام لا يصح. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن عبده ابن أبي لبابة وعاصم سمع زر بن حبيش يقول قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه إن أخاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، قال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. هذا حديث حسن صحيح. زر ابن حبيش التابعي رحمه الله قال قلت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن أخاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، الذي يقوم الليل السنة كلها يوافق ليلة القدر رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يغفر الله لأبي عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن مسعود، كنية أبي بن كعب، يعني كنية عبد الله بن مسعود، قال أبي بن كعب يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أي يغفر الله لعبد الله بن مسعود، لقد علم أنها ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها ليلة 27. ليلة القدر في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خصوصا في الوتر منها، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وأرجى ليلة هي ليلة 27. اللهم بلغنا ووفقنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. يقول أبي رضي الله عنه إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلم أن ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس، أراد أن يحرض الناس على قيام الليل دائما، أراد أن يحرض الناس على قيام الليل دائما رضي الله تعالى عنه. وهو كلامه هذا في الجملة صادق، الذي يقوم ليالي الحول كله يوافق ليلة القدر. أراد أن يحرض الناس على القيام دائما، وهو يعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، ولكن أراد أن يرغب الناس في قيام الليل. نسأل الله تعالى التوفيق. قيام الليل خير عظيم وفيه فضل عظيم، نسأل الله تعالى التوفيق. ثم حلف أبي بن كعب رضي الله عنه لا يستثني، يعني حلف ولم يقل إن شاء الله، بل حلف جزما أن ليلة القدر ليلة 27 من رمضان. قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ هذه كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. قال بالآية، أي بالعلامة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة، إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني تطلع صبيحة ليلة القدر ليس لها شعاع، بل تكون واضحة صافية. هذا من علامات ليلة القدر، أن الشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها، بل تكون صافية لا شعاع لها. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى. ومن سورة لم يكن، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، يا خير الخليق، خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع لله، قال ذاك إبراهيم، خير البرية، خير الخليقة، إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، وإلا فقد ورد في حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أفتخر، بل أشكر الله وأتحدث بنعمة الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومن سورة إذا زلزلت، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. هذا حديث حسن صحيح غريب. أبو هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ يوم القيامة تحدث أخبارها الأرض تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. فعلينا أن نتوب إلى الله ونتقي الله، فهذه الأرض شاهدة لنا وعلينا، والله مطلع علينا لا تخفى عليه خافية. فعلينا أن نحذر الذنوب والمعاصي ونتقي الله ونكثر من الطاعات والأعمال الصالحة. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. ومن سورة ألهاكم التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم. حدث حمود بن غيلان عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر في الدنيا، شغلكم جمع المال وزينة الدنيا، شغلكم ذلك عن عبادة الله وطاعته. فعلى المسلم أن ينتبه، يطلب الرزق الحلال ما يعينه على طاعة الله، ولا يشغله عن عبادة الله وذكر الله وطاعة الله. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر في الأموال والأولاد. قال يقول ابن آدم مالي مالي، يفتخر ويتعاظم، يقول هذا مالي وهذا مالي وهذا مالي، يفتخر بذلك. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية وما سوى ذلك تتركه للناس. ليس لك من مالك إلا ما تصدقت وأمضيت، قدمت لنفسك، هذا هو مالك الحقيقي. مالك الحقيقي ما صرفته في طاعة الله وفي مرضاة الله. أو أكلت فأفنيت، أكلت وفني ذهب، أو لبست فأبليت، لبست وتمزقت الثياب، هذا مالك. والمال الحقيقي هو ما قدمته في مرضاة الله عز وجل، وما سوى ذلك تتركه للناس. أنت تتحمل المسؤولية وغيرك يتمتع به. فانتبه، اطلب المال بالحلال ولا يشغلك عن طاعة الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. جمع المال الحلال وتركه للورثة الصالحين هذا حسن، ولكن لا يشغلك عن طاعة الله ولا تضيع نفسك. حدثنا أبو كريب، أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال: هذا حديث غريب. علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. تهديد وعيد، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله يسألنا عن النعيم الذي نتنعم به من طعام وشراب وغير ذلك. الله يسألنا: هل شكرنا وأدينا ما يجب أم عصينا وقصرنا؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر. قال الشارح رحمه الله: تنبيه، اعلم أن في القرآن المجيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. إحداها هذه الآية، أعني قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخره. وأوضحها الآية التي في سورة المؤمن، وهو قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن آل فرعون يعرضون على النار صباحا ومساء. نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. وقد صح في صحيح البخاري رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الذنب الذي ارتكبه تركه سهل، أما فعله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله، ينقل كلام زيد إلى عبيد ويشعل نار الفتن بين الناس، نعوذ بالله. النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص بنية الإفساد، فهذه النميمة من الكبائر المهلكة. والنمام يعذب في قبره، نسأل الله السلام. وقال أهل العلم: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فالنمام أشد ضررا من الساحر، وهذا أمر واضح. رب كلمة تنقلها من شخص إلى شخص تسبب سفك دماء لا يعلمها إلا الله. تقوم هذه القبيلة وهذه القبيلة وقتل وسفك، فتنة عظيمة قد لا يقدر الساحر على مثلها. فالنمام يعذب في قبره، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نسعى بالإصلاح بين الناس ونحذر النميمة. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فالنمام يعذب في قبره، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، كان يبول ولا يتنزه من البول، يبول ويمشي ويترشرش على فخذه وعلى ثوبه ولا يستجمر بالحجارة ولا بالماء ولا شيء كالحيوان، نعوذ بالله. فالذي ما يتنزه من البول يعذب في قبره إذا لم يتب. فهذا يدل على أن القبر فيه عذاب لمن يستحق العذاب، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. والمؤمن ينعم في قبره، يفتح له كوة إلى مقعده من الجنة صباحا ومساء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والكافر يفتح له كوة إلى مقعده من النار صباحا ومساء، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله يسألكم عن النعيم من طعام وشراب وغير ذلك، هل شكرتم أم لا؟ اللهم أوزعنا شكر نعمته. قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ يعني ما هو النعيم الذي نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. يعني طعامنا الأسودان، التمر والماء. التمر أسود وقيل للماء أسود تغليبا. قال: أما إنه سيكون السؤال عن التمر والماء، لأن هذا من نعم الله عز وجل. الله أكبر. فما بالنا وما حالنا نأكل أنواع الطعام وأنواع الشراب وشكرنا قليل؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين. والشكر يكون بالقلب، وهو الإيمان بالله ومحبة الله وتوحيد الله، ويكون باللسان، الثناء على الله من تحميد وتسبيح وتهليل وتكبير، ويكون بالجوارح وهو عبادة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: أما التمر فأسود وهو الغالب، وهو الغالب على تمر المدينة، فأضيف الماء إليه ونعت بنعته، أي وصف بأنه أسود إتباعا. والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فيسميان معا باسم الأشهر منهما، كالقمرين يقال للشمس والقمر قمران التعب، والعمرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل وإنما هما الأسودان، يعني التمر والماء، والعدو حاضر، أي نحن نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، وسيوفنا على عواتقنا، سيوفنا على عواتقنا مستعدون للجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك سيكون، إن السؤال عن النعيم سيكون. وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. فعلينا أن نشكر الله ونجتهد في طاعة الله. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا يعرف قدر النعمة غالبا إلا من فقدها. هناك أناس يملكون البلايين من الجنيهات لكن مرضى لا يقدرون أن يأكلوا الطعام، ما يقدر يأكل، عنده بلايين الذهب والفضة ما يقدر يأكل. فإذا عافاك الله وأكلت ولو خبزا يابسا احمد الله، نعمة. انظر إلى الذي عنده الأموال ولا يقدر يأكل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فعلينا أن نشكر الله ونعبد الله. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا شبابه عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. الله أكبر. أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقول الله للعبد: ألم نصح لك جسمك، ألم نعطيك العافية في جسمك، ونرويك من الماء البارد، ونسقيك من الماء البارد. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. الماء البارد من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. قيل لبعض الولاة: أرأيت إذا كنت في فلاة من الأرض وعطشت ولم تجد كأسا من الماء إلا بأن تبذل نصف ملكك، هل تفعل؟ قال: نعم، أدفع نصف ملكي كأس من الماء. قيل أرأيت إذا انحبس هذا الماء ولم تجد ما يريحك منه إلا بأن تبذل نصف ملكك تدفع؟ قال نعم. إذا انحبس الماء ما في بول، مرض شديد، تدفع نصف ملكك؟ قال نعم. هذا هو، الدنيا ما هي شيء، فعلينا أن نشكر الله. الحمد لله، الحمد لله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، فعلينا أن نشكر الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين. إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. الحمد لله. هذا حديث غريب، والضحاك هو ابن عبد الرحمن ابن عرزب، ويقال ابن عرزم، وابن عرزم أصح. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. ومن سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتيه، أي جانبيه، قباب اللؤلؤ، قبة من لؤلؤ. قال وهو بناء سقفه مستدير مقعر. القبة بناء سقفه مستدير مقعر. فحول نهر الكوثر قباب من لؤلؤ، واللؤلؤ من الحجارة الكريمة، ولا يعلم وصف ذلك اللؤلؤ إلا الله عز وجل. قلت ما هذا يا جبرائيل عليه السلام؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله جل وعلا. هذا حديث حسن صحيح. الله عز وجل قال إنا أعطيناك الكوثر، ونهر الكوثر يصب في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، اعبد الله واشكر الله وانحر. الهدي لله عز وجل، تقرب إلى الله، فالصلاة من أعظم العبادات، والنحر نحر الهدايا وذبح الهدايا تقربا إلى الله. إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يبغضك هو مقطوع من كل خير. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سريج بن النعمان، أخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك عليه السلام ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا، أدخل يده في النهر فإذا تراب ذلك النهر المسك، والمسك هو أحسن الطيب. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، عندها جنة المأوى، الجنة في السماء. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال الشارح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. حدثنا هناد، أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه، أي جانباه، من ذهب، ومجراه يعني مكان جري الماء على الدر والياقوت، يجري الماء على الدر والياقوت، وهو من الحجارة الكريمة، ولا يعلم وصف ذلك الدر والياقوت إلا الله جل وعلا. تربته أطيب من المسك، تراب نهر الكوثر أحسن من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله تعالى. ومن سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا عبد بن حميد أخبرنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنسأله ولنا بنون مثله؟ ابن عباس شاب، كيف نسأله ونحن عندنا أولاد مثله؟ هذا شاب، كيف نسأله؟ قال: فقال له عمر رضي الله عنه: إنه من حيث تعلم، إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه تفسير القرآن، ولذلك نسأله وإن كان شاب. الله تعالى أعطاه العلم، استجاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأله عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا حديث حسن صحيح. هذه الرواية مختصرة، وهي رواية أطول من هذه الرواية، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل مجلسه الشيوخ القراء، ويدخل معهم ابن عباس وهو غلام شاب رضي الله عنه. فقال بعض الشيوخ: إن لنا أولاد مثله، ما زال هو شاب يدخل، أولادنا كذلك نأتي بهم. فعمر رضي الله تعالى عنه سكت، ثم ذات يوم سألهم عن تفسير سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا نصره وفتح عليه مكة أن يسبح الله ويستغفر. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فعلموا أن الله تعالى أعطاه فهما عظيما، فهم أن هذا إخبار من الله بقرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الله عز وجل أعطاه فهما ثاقبا، يعني أن المهمة التي بعثك الله بها قد أديتها، نصرك الله وفتح عليك مكة ومكنك، المهمة قد أديتها، فاستعد للقاء ربي. فعرفوا فقه وفهم ابن عباس رضي الله عنهما. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحو، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنسأله ولنا ابن مثله؟ عندنا أولاد مثل ابن عباس، كيف نسأل؟ فبين لهم عمر رضي الله عنه مكانة ابن عباس في الفقه والفهم رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة تبت، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، على جبل الصفا، فنادى: يا صباحا. هذا نداء، كانت العرب إذا فزعت تنادي بهذا النداء فيجتمع الناس، فاجتمعت إليه قريش فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، الله بعثني أخوفكم من عذاب الله إذا لم تؤمنوا وتوحدوا الله وتطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقون؟ إذا قلت لكم العدو يأتيكم غدا صباحا أو اليوم مساء، هل تصدقوا خبري؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك، يعني خسارة لك، أعوذ بالله. فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب وخسرت.